ولا نسجل صالح عن النعيم القياس ما هو لغة يقولون القياس لغة هو التقدير وعليهم يقال قص الأرض بالذراع أي قدرت الأرض بالذراع وأيضا يطلق القياس لغة على المساواة فيقال لا يقاس فلان بفلان لأنه لا يساوى فلان هذا بحسب اللغة أما بحسب الإطلاق فيقولون بأنه بحسب الإطلاق فيقولون بأنه يطلق على شيئين بحسب الإطلاق الأول يطلق القياس على عدة قضايا إذا تألفت بشكل ما تنفذ بذاتها قبول تنفذ بذاتها حكم هذا القياس بهذا الإطلاق يطلق في علم الميزان وفي علم المنطق على القياس الذي يقسم إلى الأشكالات أربعة الشكل الأول والشكل الثاني والشكل الثالث وأيضا القياس له إطلاق ثاني وهو أنهم يقولون جر حكم من فرع إلى فرع لجانب ما عند المجتهد بهذا الفرع يقولون هذا الإطلاق الثاني هو إطلاق في علم الأصول موطن النزاع عندنا في القياس هو هذا القياس بالإطلاق الثاني لا القياس بالإطلاق هذا القياس بحسب الإطلاق الثاني يقولون هو مصداق من مصادر التمثيل ليس أنه عين التمثيل ولكنه هو مصداق من مصادر لماذا يقولون لأن التمثيل هو جر شيء من فرع إلى فرع أعم من أن يكون هذا الشيء حكما أو صفة أو علة أو أي شيء مثلا من جملة التمثيل أنت أن تجر العلم من هذا الفرد إلى هذا الفرد لكون كل منهما متشابهين بالطول تقول هذا إنسان عالم طويل وهذا طويل فتجر العلم من الفرع الأول إلى الفرع الثاني هذا تمثيل لكن هنا ليس جر مطلق الأشياء وإنما هو جر حكم كيف يكون حينئذ هو من مصادر التمثيل الذي هو تقسيم القياس والاستقراء في علم المنطق هذا هو المورد الذي نتنازع فيه ونقول بأن هل هذا القياس ثبتت حجيته أم لا إذا ثبتت حجيته فيكون دليلا على الحكم الشرعي وإذا ما ثبتت حجيته فلا يكون دليلا على الحكم وقع الخلاف في إثبات الحجية له أصبحت معركة عظيمة بين العلماء حتى أنه ألف فيه رسائل كثير الذي ذهب إلى المنع هم الشيعة قاصدة إلا ما ينقل عن ابن الحميد يقولون بأن ابن الحميد كان يقول بالقياس في بعض المصادر على مسيرة قومه في مبحث الآمر ثم رجع عنه في رواحل علم الأصول وكأنه وصل إليهم كتابا من الكتابين في أوائل مبحث الأمر قال بالقياس في بعض الموارد في وسط الكتاب أو في آخره رجع عن هذا الكتاب ولذا يقولون بأنه المنع عن القياس من ضروريات المذهب وطبعا الذي منع أيضا ليس خصوص الشيعة وإنما كذلك هناك جماعة من العامة منهم أحمد بن حنبل كما نقله المقدسي في كتابه روضة الناظر ولذا الحنابلة كلهم لا يقيمون للقياس وزنا أبدا كذلك من العامة الذي منع القياس أتباع يعني ما يسمى بأتباع المذهب الظاهري وهم أتباع داوود بن ثلاث إمام الإمام المذهب وكذلك هناك جماعة من علماء السنة ذهبوا إلى المنهج القياسي ابن حزم ولهم كتب كثيرة في إبطال القياس في كتاب المحلى وله رسالة مخصوصة في إبطال القياس لكن الذي ذهب إلى إثبات حجية القياس هم من العامة أبو حنيفة وأتباعه والشافعية والمالكية الشافعي طبعا الذي أجلس القياس وتوسع به وحدد معالمه أبو حنيفة وأتباعه لكن الشافعية ذلك حتى أن الشافعية لهم قول يقولون يجب التعبد يعني إذا لم تقل به تكون قد أنكرت ضرورة من ضروريات الدين، أو تكون قد أنكرت ضرورة من ضروريات العقل. يقولون يجب التعبد أكثر من أنه هذا القياس ثبت بالدليل. طبعا نحن عندما قلنا بأن المنع من العمل بالقياس هو من ضروريات مذهبنا، نقول بأننا نحن نعمل ذلك تبعا لآل البيت، لأن آل البيت كان شعارهم المنع من القياس، والأحاديث التي وصلت إلينا على ما يقول السيدون وصلت بحدود 500 رواية كلها تمنع من القياس. إذا كانت الأخبار وصلت إلينا بهذا الحديث، فما هي تلك الأخبار التي صدرت منهم؟ لأنه ليس كل خبر صدر من الأئمة وصل إلينا. فإذا كان الواصل إلينا بحدود 500 رواية، فنحن نطلع بأن الذي صدر منه هو أكثر من 500 رواية، حتى أصبح من شعار آل البيت المنع من القياس، وعرفته حتى العامة ليس خصوصا للشيعة. ولذا إذا لاحظتم جميع كتب السنة مثل الإحكام للآم أو مثل المعصوم للرازي أو مثل المفصل للغزالي، كلهم يعترفون بأن الشيعة معروف من مذهبهم المنع من القياس. والمناظرات والأخبار التي صدرت من آل البيت أيضا اشتهرت حتى عند السنة. مثلا من جملة الأخبار التي اشتهرت عند السنة والشيعة، لأن هذا قول الإمام الصادق صلوات الله عليه، إن دين الله لا يطاوع بالعقول، أو قول أمير المؤمنين، ونقل أيضا عن الإمام البصري وعن الإمام الصادق، إذا قيست السنة محق الدين. وتلك المناظرات التي قامها الإمام الصادق والإمام البصري مع أبي حنيفة، في بعض هذه المناظرات قال الإمام الصادق لأبي حنيفة: أيهما أعظم، الصلاة أم الصوم؟ قال: الصلاة. قال: فما بال الحائض تقضي الصيام دون الصلاة؟ وعلى أساس القياس يجب أن تقضي الصلاة دون الصوم. ثم قال له: أيهما أعظم، الزنا أم القتل؟ قال: القتل. قال: فلما كشف الله في إثبات القتل بشاهدين، ولم يكشف في إثبات الزنا إلا بأربعة؟ مع أنه على أساس القياس يجب إذا كان في القتل شاهدين يكشف به، فالزنا إما مساو له أو أقل، ولا يقول أن يكون الزنا. وتلك الكلمة المشهورة لأمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: لولا ما رأيت رسول الله يمسح على ظاهر قدميه لظننت أن المسح على باطن قدميه أولى. طبعا لظننت إشارة إلى إنكار القياس، يعني إذا أردنا نحن أن نقيس لكان وجب علينا أن نمسح باطن القدم. يعلمون العلماء لماذا؟ يقولون: لأن المولى أمر بمسح القدم، مما لا شك فيه باطن القدم يصدق عليها أنها قدم أكثر، يعني من ناحية الصدق أكثر من ظاهرها، فإذا كان من ناحية الصدق أكثر من ظاهرها فلوجب أن يكون المسح على الباطن لا أن يكون على الظاهر. وما شاء الله من تلك المناظرات التي أقاموها الأئمة مع أبي حنيفة ووصلت عند السنة، والسنة نفسهم نقلوا هذه المناظرات، ولم تكن الشيعة فقط يعني قد انفردت في هذه المناظرات، حتى أن ابن حزم في كتابه المحلى وفي كتابه الطالوقيات أورد كثيرا من هذه، حتى أنه أورد هذه المناظرة. قال بالأخير عندما أفحم الإمام الصادق أبي حنيفة، قال لأبي حنيفة: اتق الله ولا تقل. إننا طبعا مطول الخبر، إننا غدا نقف بين يدي الله، نقول قال الله وقال رسوله، وتقول سمعنا ورأينا. حتى السنة، يعني شاهدنا أن حتى السنة يعرفون بصدور هذه المناظرات وبصدور هذه الأخبار التي أصبحت من شعار آل البيت، وهو المنع عن العمل. يبقى أن العامة لماذا يتمسك بالقياس مع وجود هذا المنع؟ يقول المصنف: لعله، وكلمة لعله هي القريبة جدا، يقول بأن هؤلاء عندما انفصلوا عن منبع العلوم، وعندما انفصلوا عن الثقل الأصغر وهم آل البيت، وما رضيوا بأن يرجعوا إليهم وأن يسقطوا العلوم منهم، فحينئذ أعوزتهم النصوص وألجأتهم إلى القول بالرأي، يعني بالاجتهاد بالرأي، وإلى القول بالقياس والاستدلال. الاجتهاد، حتى ان بعضهم قال في القول بالاجتهاد بالراي والقول بالقياس، فاصبح يرد الاحاديث اذا كان هناك حديث مخالف للقياس، حتى ان ابو حنيفه نفسه يقول ما تمسك هو في فقهه الا بسته عشر حديثا والباقي كله عمل على القياس. وكل ما وصله من اخبار غير هذه الست عشر رجل، مع انه معروف من مذهب العامة انهم يقولون بالقول الصحابي، هو ما اخذ بقول اي انسان صحابي ابدا، فضلا عن ذلك رد بعض احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبعض اتباعه قالوا فاول الايات القرانيه اذا كانت تخالف فيها كلام، ليس فقط رد الحديث وانما اول ظاهر القران اذا كان مخالفا لقياس قامه هو. يقول بل صرفت اكثر من ذلك، لان القياس صح تاسس على يد ابي حنيفه، ولكن كانت له ظهور الاولى وكانت له ممارسات اوليه في زمن الصحابه، في زمن الصحابه ايضا عندما ابتعدوا عن امير المؤمنين اعوزتهم النصوص للقول بالاجتهاد بالراي والقول بالقياس والقول وجعلوا هذه تبريرا لمخالفة النص، يعني إذا قام عندهم أحد وكال فنصاً في البين يبررون المخالفة يقولون بأنه هذا اجتهاد اجتهد، كما برر الخليفة الأول فعلة خالد بن الوليد عندما قتل مالك بن نويرة ودخل بزوجته ليلة القاتل ثم رجع إلى المدينة، أراد عمر أن يختص منه وأن يقيم عليه الحد فمنعه أبي وقال له انه اجتهد فاخطا، هنا عندما قال اجتهد فاخطا يعني جعل تمسكه باجتهاده في الراي تبريرا لمخالفه النص، تبريرا لمخالفه النص انه قتل مسلم، وتبريرا لمخالفه النص انه دخل بزوجته قبل ان تحترق الوصيه. يقول على كل نحن لا نريد من هذا المبحث الا شيئين، الشيء الاول ان نعرف ما هو القياس تعريفه وموردا الذي نتنازع فيه، ثم نريد ان نعرف ما هي تلك الادله التي اقيمت على حكمه. اما من ناحيه تعريفه فقد عرفنا بانه هو مصداق للمصادر، وعندما قلنا بانه هو جر حكم من فرع الى فرع جانبي بينهما، هذا التعريف ليس هو التعريف السائد بين القوم، بالحقيقة القوم وهم العامة كثر تعريفهم، لماذا كثر؟ لأنهم كانوا هم سابقا كما كانت الشيعة يتصورون أن التعريف يجب أن يكون جامعا مانعا، ويجب أن يكون أيضا بالحد الثاني لا بالرأي ولا بشرط الله، فحينئذ إذا وضعوا تعريفا ما ثم وجدوا بأن هذا التعريف لا ينطبق على جميع جزئيات الفئة فيأتي حينئذ عليه الطرد والعجز فيغيرونه إلى تعريف آخر. يقول المصنف بأنه من أحسن التعريفات التي وجدتها عندهم هو أن نعرف القياس بإحداث حكم في محل بعلة لثبوته في محل آخر لسؤال. ونحن كما رأينا بأن هذا اللفظ أو هذا التعريف ورد فيه لفظ المحل مرتين، أن تقول أن تثبت حكم في هذا المحل، فحينئذ هذا المحل لم يكن له حكم، أنت قمت وأثبت له الحكم لكن أثبته لعلمك بثبوت علة الحكم، ولذا يقولون وإثبات حكم في محل لعلة تصدع من أين قطعت بوجود علة ومن أين أتيت بهذا الحكم؟ يقولون لثبوت عين هذا الحكم في محل آخر بتلك العلة، يعني أنت قاطع أن الحكم في الموطن الثاني كان ثابتا له للعلة نفسها، فحينئذ المحل الأول الذي أعطيته الحكم يسمى الفرع ويسمى المحل، والمحل الثاني الذي أخذت منه الحاكم يسمى المقيس عليه يسمى الأصل، وهذه العلة التي هي بينهما تسمى الجمع. فإذا عرفنا ما هي هذا التعريف حينئذ إن سألت ما هو القياس يقولون القياس ليس شيئا قد ورد في التعريف، إنما القياس هو عمل أنت، هو عمل القائد، عمل المحتجل عندما يجر الحكم من ذلك المحل إلى هذا المحل، نفس هذا الجر ونفس هذا الإثبات هو هذا القياس، هذا القياس هو الدليل. فإذا كان هذا القياس هو الدليل فهذا الدليل إن سألت على أي حكم يدلني؟ يقولون لأن عملية الجر هذه إذا قمت بها توجد عندك الاعتقاد بأن الفرع له عين حكم الأرض، فحينئذ يكون عندنا دليلا قد دل على الحكم الشرعي. الدليل هو عملك الخارجي، هذا العمل الخارجي دليل كاشف عن حكم الشرع. حكم الشرع ما هو؟ يقولون هو حكم الفرع الذي أثبته الفرع. فإذا تبين بأن القياس هو نفس هذا العمل الخارجي، وهذا العمل الخارجي نتيجته أن يكشف عن الدليل يعني عن حكم الفرع عندما تريد أن تثبته لثبوته لحكم الأصل، بعد يرتفع الإشكال عن هذا التعريف عندما يقولون إذا عرفت القياس هو إثبات حكم لما في محل لعلة لثبوته في محل آخر لعلة ثانية، أشكل عليك أن هذا نتيجة القياس. فإذا كان نتيجة القياس ونتيجة الدليل فإنه الدليل، ومفروض أنكم تعرفون الدليل لأنكم تقولون القياس دليلا على الحكم الشرعي، مع أنه هو إثبات أو جر حكم من محل إلى محل، هي نتيجة الدليل، ولا يعقل أن يكون الدليل ونتيجة الدليل واحد. يشكلون هذا الإشكال، يقول المصنف بعد هذا التوضيح يرتفع الإشكال. لماذا؟ لأن حينئذ يكون الدليل نفس عملك الخارج، ونتيجة هذا العمل الخارج، نتيجة هذا الدليل، الحكم المنتج من هذا الدليل هو إثبات الحكم للفرع. لكن لماذا ثبت الحكم للفرع؟ لأن يقول المصنف لأن هذه العملية وهذا الجر أوجبت عندك الاعتقاد بأن هذا الفرع ثابت له عين الحكم الأصل. فحينئذ إذا قلنا بأن بهذا البيان يرتفع الإشكال، أو قلنا بأن الإشكال لا يرتفع وهو باطل، سواء قلنا بهذا أو ذاك، نحن لسنا في مقام تحديد التعريفات، ويجب أن يكون التعريف خاليا من كل إشكال، لأنه سابقا قد التزمنا بأن التعريف لا يشترط أن يكون على الحد الثاني. وقلنا سابقا بأن التعريف الذي هو مستند على الحد الجام لا يمكن أن يصدق إلا كعلام الغيوب الذي يعرف الجنس الحقيقي في الأشياء والذي يعرف الفصل الحقيقي. يكفي أن يكون الدليل ولو يعني يكفي أن يكون التعريف ولو باللازم، غير أنه يجب أن يكون جامعا مانعا، فلو كان حتى بالرسم الناقص لا بأس به. يكفي أن يحدد كل المصاغيق التي الأعرفها من خلال المعرف، فإذا حدد لي المصاغيق وإما أعطاني الجنس والفصل الحقيقيين فحينئذ قد عرفه لي وإن كان التعريف وحيدا. ثم بعضهم يترفع أكثر من ذلك، يقول بأنه كل التعريفات لا يجب أن تكون حتى على نحو الجامع المانع، يكفي في التعريف أن يكون من قبيل شرح الاسم. من قبيل شرح الاسم يعني ليس في مقام إعطاء ضابطة الجامعية والمانعية حتى نقول يشترط أن يكون إما بالرفع أو بالحد سواء كان ناقصا أو كان، لا يشترط، يكفي في التعريف أن يكون في إذن من قبيل شرح الاسم، والمعنى الارتكازي للمعرف به كافٍ هذا المعنى في تعريف هذا الشيء. إذ قلت كيف هو يكفي ويؤتى بشرح اللفظ؟ يقولون يؤتى بشرح اللفظ من أجل أن تنتبه إلى هذا المعنى الارتكازي. إذا انتبهت إلى هذا المعنى الارتكازي حينئذ نفس هذا المعنى الارتكازي أصبح معنى تفصيليا في ذهنك، ومن خلال هذا المعنى التفصيلي توضح المعرف عند ذهنك، بعد لا داعي لأن يشكل على كل تعريف فرضا واحدا. ولذا صار سيرة المتأثرين غالبا لا يلتفتون إلى التعريف، أما إذا نظرت إلى المتقدمين في الأصول الفقه يمضون الصفحات الطوال في مناقشة تعريف ما بأنه هل هو جامع أو مانع، هو مفترض أو هو منعكس، هو قائم على الحد أو قائم على الباطل. يقول سواء سلم هذا التعريف من الإشكال أو لم يسلم نستطيع أن نقول بأن أركانه سياسية هي عقل. الركن الأول هو الأصل وهو المقيس عليه، هو ذلك المحل الذي كان حكمه معلوما لدينا. مثلا ثبت بأن الخمر محرم، فهنا هذا الخمر الذي كتبت حرمته من القرآن يكون هو الأصل هو المقيس. والركن الثاني في القياس هو الفرع هو النبيذ، هذا النبيذ لم يرد له حكم من الشرع فأنا أشك لا أعلم. أريد أن أثبت حكمه، أثبت حكمه، يعني أجعل حكمه وعين علة الخمر، لأنني أقول بأن علة الحرمة في الخمر هي الإنكار، وهذه الإنكار هي نفسها موجودة في الخمر، فيكون هذا الركن الثاني. الركن الثالث في القياس ما هو؟ يقولون الركن الثالث في القياس هي العلة المشتركة بينهما، يجب أن يكون الفرع والأصل كل منهما مشتركان في علة واحدة. أما إذا لم يكونا مشتركان في علة واحدة ليس لك أن تجر الحكم من فرع إلى فرع. الركن الرابع هو إعطاء الحكم للفرع. أنت بعدما ثبت لأن هذا الفرع لا فرق بينه وبين هذا الأصل من ناحية علة الحكم، وعرفت علة الحكم وكان الأصل ثابت لها الحكم، بعد لا بد أن تعطي للفرع حكمه وأن تقول بأن الفرع محصور بعين بعدما توضحت أركان هذه القياس. عند السنة بحث مطول في قضية العلة، لأن هذه الأحكام عندما تثبت من ملاك كثير تثبت ولها مقتضى هو الذي أثبت لها هذه العلة. ما هي؟ طبعا هم يقسمون أنه صارت هي على نحو الحكمة وصارت هي على نحو السبب. هذا السبب لا يريدون به المعنى الفلسفي، وبما أنهم لا يريدون به المعنى الفلسفي فحينئذ يقسمون صارت يحسبونه إلى السبب المناسب وأخرى إلى السبب غير المناسب، على اختلاف بينهم مفصل. من أراد أن يراجع هذا البحث في الثمانينات قد وفاه الغزالي في المختصر والآنبي في الأحياء وغيره والرازي في المقصود وكثير من الكتب. يقول المصنف نحن لا داعي لأن نبحث هذا البحث، نحن داعي لنا أن نبحث إذا عرفنا تعريف القياس أن ننظر إلى موارده وننظر إلى كل مورد مورد هل قام الدليل القطعي على إثبات كل القياس. فإذا تبينت فيما بعد بأن كل موارد القياس ما قام الدليل القطعي على إثبات كل القياس بعد لا داعي للبحث حول علة الحرب لأنها هي علة مناسبة أو علة غير مناسبة على تلك السلوك. فإذا أردنا فقط أن نبحث عن خلفيته فنظر لأن القياس مثله مثل بقية الإمارات، مثله مثل بقية الإمارات من هذه الناحية، أن كل إمارة إذا ثبتت حجيتها فحجيتها لا يعقل أن تثبت إلا إذا علمنا بالثبوت. ولذا عندنا نبحث في أول الأول قلنا مرات حجية الإمارات لا بد أن نرجع إلى العلم، يعني أن نعلم أن يكون هناك علم أثبت الحجية للإمارة. أما إذا كان هناك ظن أثبت الحجية للإمارة يكون عملية إخراج الظن بالظن، يعني إخراج الظن من تحت عموم الآيات من آية عن الظن بالظن، فلزم في الأمة تسبب الأوضاع على نفسينا سابقا. فإذا لا بد أن نقول بأن هذه الإمارة الظنية حجية، لا بد أن نعتمد على العلم على القطع في الجنة. والقياس ليس بغريب عن هذه المراحل، هو مثلها، فلا بد أن يكون هناك دليلا قطعي على إثبات. فإذا لا بد أن يكون له دليل قطعي، الدليل القطعي لا يكفي، إما أن يكون عين القياس دليلا قطعيا أو لا يوجد عندنا من الخارج من خارج القياس دليلا قطعي أثبت الكلية، ولا تلك لأنه هي دائرة بين النفي والإثبات ولا تلك أبداً. فإذا لا ثالث بينهما أبدا نأخذ بأول نقول هل القياس بنفسه طريق قطعي يسجل لنا القطع على إثبات الحكم؟ يقولون الشيعة بأن القياس بحد ذاته لا يشكل دليلا قطعيا، يعني لا يعطيك القطع. لماذا لا يعطيك القطع؟ يقولون بما بعدما تبين بأن القياس هو فرض من أفراد التمثيل، إذا كان فرض من أفراد التمثيل لا خصوصية لهذا الفرض، نأخذ جامع التمثيل كله، نقول التمثيل بما هو هو أي شيء. يقولون التمثيل غير ما يفيد الظن في أقوى صوره. لماذا يقولون؟ لأن التمثيل قائم على التشابه بين الفرع والظن. لأنه أنت تنظر إلى هذا تقول هذا عام جن ولكنه طويل،
ثم تنظر الى هذا فتجده طويلا، تجد تشابها بين هذا فتجره في الاتباع او الحكم او الشيء من الاصل هذا هو غايه تعميمه. فعمليه التمثيل قائمه على التشابه، هل نفس التشابه بين شيئين يوجب القطع بانهما مشتركين في كل الاحكام وفي كل الصفات؟ يقولون بانه لا يقبل ان يوجد الحكم. لماذا؟ يقولون لان نفس التشابه ليس من القضيه الاوليه، ونفس التشابه ليس من القضيه الفطريه، فاذا يعني ليست دليلها معها، فاذا لم تكن دليلها معها وليست من القضايا الاوليه فالعقل بما هو هو لا يعقل ان يحكم يعني على نحو القطع بان الحكم الثابت هنا هو ثابت. فاذا لا يعقل فاذا القياس بما هو هو لا يمكن له ان يولد لنا القطع. ان قلت بان القياس يولد لنا القطع من طرق ثانيه نفس القياس. الطريق الاول هو اننا لو حدثنا
بالحكم،
والحد بالحكم قضيه ضروريه من القضايا الضروريه التي لا دليل معها، فيكون القياس حينئذ سببا موجبا للعلم ويكون مندرجا تحت الحدثيات. كلامك السابق انت اخرجته من الاوليات صح، اخرجته من الفطريات صح، ولكنه مندرج تحت الحدثيات. هذا واحد. ثانيا ممكن ان القياس بنفسه يعطينا العلم اذا نحن فتشنا عن عله الاصل بالمشاهده والتجربه. فاذا فتشنا عن عله الاصل عن عله حكم الاصل بالمشاهده والتجربه وعرفنا العله، نعرف ان هذا الحكم يدور مدار العله وجودا وعدما. فإذا علمت أن هذه عين العلة موجودة في الفرع فحينئذ لا بد أن يثبت حكم الفرع على نحو الفرع أيضا، وتندرج ويندرج القياس إما في التجريبيات أو في المشاهدات. أي فرع يعني إن شئت أن تضعه في التجريبيات تضعه وإن شئت أن تضعه في المشاهدات. يقول المصنف أما بالقسم الثاني، لأن القسم الأول وضعه لنقيل المسجد بعد، يقول أما القسم الثاني أن تستطيع أن تصل إلى العلة بالتجريبيات أو بالمشاهدات ممكن، ولكنه قد مضى معنا بأنه من ناحية إلا للأحكام يعني ملاكات الأحكام، قلنا بأنه لا مصلحة للعقل فيها. لماذا لا مصلحة للعقل فيها؟ لأننا قلنا بأن ملاكات الأحكام ليست مخصوصة في العوالم المادية حتى يستطيع العقل هو أن يأتي ويحدد العلة بالتمام. لأن العقل إذا أراد هو أن يصلح في شيء ويحدده لابد أن يصلح بما له من أدواته. أدوات العقل في الأمور المادية منه، أما هذا العقل ليس له أن يصلح ويقول بأنني أنا مطلع على كل العوالم المشاهدة الأمور المادية وعوالم الغيب الأمور غير المادية، وأذا قطعت بأن العلة الفلانية لا يمكن لك. لا يمكن طبعا نحن نناقش بالصغرى، لا أننا نناقش بالصغرى وهو أنه إذا قطع العقل فقطعه ليس بحجة. نناقش بالصغرى نقول لا يعقل للعقل أن يعرف علة حكم الأصل. لماذا لا يمكن للعقل أن يعرف علة حكم الأصل؟ لأننا قلنا بأن العقل لا مصلح له، وقلنا سابقا أن ملاكات الأحكام كالأحكام لا يمكن معرفتها إلا من مبللها عن طريق السماع فقط، ولا يمكن عن طريق التجربة. وإذا أردت توضيحا أكثر يقول هو من أجل رفع هذه الغباشة، يعني من أجل رفع الشك إذا كنت مترددا بأن العقل لا يمكن له أن يعرف الحكم، يقول لو أراد أن يعرف الحكم لابد أن يقطع، والقطع يجب أن يكون مجامعا لعدمه، مع أن هناك خمس احتمالات تبقى في كل قياس النكر فيها، ومع وجود هذه الخمسة أو واحد من الاحتمالات الخمسة لا يعقل أن تقطع. ما هي هذه الاحتمالات الخمسة؟ يقول أنت عندما تتصور بأن علة الحكم في الأصل هي الشيء الفلاني، ويحتمل أن تكون أنت مشتبه فيها، مع وجود هذا الاحتمال فإنك كيف تقطع؟ هذا واحد. لماذا تحتمل؟ لأنك أنت لا يعني ليس كل شيء في الكون تحت يدك بحثته وجربته ثم قطعت بأنه ليس علة. يأتيك هذا يأتيك احتمال ثاني، هو أنه عندما نظرت إلى الأصل والفرض وقلت بأن هذه الحرمة معلولة من الإصدار، ولعل أن علة الحرمة هي الإصدار مع شيء آخر، مع صفة الثاني. أنت أصبت بالإصدار صح، ولكن لعله الإصدار مع شيء آخر، لعله الإصدار مع كون الخمر لا هو أسود، لأنه أسود مع الحرمة مع الإصدار فكان سببا للحرمة، فمن أين تنفي الاحتمال الثاني؟ يأتيك أيضا احتمال ثالث في البيت، وهو أنه لعل خصوصية المورد لها نفسية. خصوصية المورد هو أن الإفكار في القمر هو المحرم، أما الإفكار في الليل ليس محرم. وأمثلته كثيرة، مثلا خذ الآن الجهل بالعوض في البيع موجب لنفس العقد، لكن الجهل بالعوض في المهر ليس موجبا لفسخ عقد، فحينئذ نقطع بأن الذي كان هو سببا للفسخ في البيع كان هو الجهل في العوض صح، ولكن في مورد البيع فقط. فإذا كان في مورد البيع فقط لا يمكن لك أن تعلم حتى النكاح وتقول إذا كان هناك جهل في المهر فسخ النكاح، ولذا يحتمون إذا كان هناك جهل في المهر فيسقط المهر لها ولا ينفسخ العقد. فلعل نفس المورد كانت له خصوصية ضمت إلى هذا الشيء الذي قطعته، وكان المجموع هو العلة. يأتيك هذا الاحتمال، يأتيك احتمال رابع، لو سلمنا بأنك أنت قطعت بتمام القطع من دون أي احتمال بالنسبة إلى علة الآخر، لكن يأتيك أيضا احتمال بأن الذي تصورته في القارة لعله ليس أو لعله علة ناقصة، أو لعله ليس حائزا على شرائطه، من أين تقطع بأن هذا الذي هو في الفرع هو عين العلة الذي هو في الأرض؟ يأتيك هذا الاحتمال الرابع، ثم هو أتى باحتمال الثامن وهو هذا، يقول لعل الذي أنت قطعت به في علة الآخر كان مجتمل على العلة بتمامها وزيادة، ويقول بأنه مظلم بالقطع، لكن النظر إليه بالدقة ليس مظلم بالقطع، لأنه أنت إذا مثلا وجدت القمر ووجدت في القمر حكما وهو القمر، ثم أردت أن تفتش عن علته فقطعت بأن علته الإذكار مع كونه
البعثة الكويتية وبعثات أخرى وقعوا على ذلك. قال أنا لا أوقع لا ألتزم به. فاتصلوا بالمخابرات بالسلطة البحرانية، فاتصلوا به من البحرين وألزموه بالتوقيع، مما اضطره إلى التوقيع، وبعد التوقيع سفر ورجع إلى البحرين.
حتى نقول بأن هذا الاحتمال يضر، والغريب من المصنف أن جعل الاحتمال الخامس مضرا بالقطع، مع أن الاحتمال الخامس غير مضر بالقطع، لأن الاحتمال الخامس لا ينظر إلى القطع حتى يضره. ولذا قلنا سابقا نحن في الجزء الأول أن الاحتمال إذا نظر في مورده إلى عين مورد القطع حينئذ يتنافيان، أما إذا لم يكن ناظرا إلى مورده لا يتنافى. ولذا قلنا بأن الذي يعيش مثلا 60 سنة فيحصل كل خطواته ويجعلها على الطاولة، ثم يقول بأن في بعض هذه القطعات ممكن أنا أن أكون مشتبها. قلنا سابقا أن هذا الاحتمال لا يضر بحجية هذه القطعات، لماذا؟ لأن هذه القطعات موردها
القضية الكارثية. الاحتمال ليس مورده القضية الكارثية وإنما مورده عين القاطع. فاختلف موردا، لما اختلف موردا ما ضر هذا الاحتمال تلك القطوعات وبقيت تلك القطوعات على حسيتها. هنا أيضا كذلك، أنت عندما تحتمل لعل الذي قطعت به الحرمة مع السواد أن لا يكون السواد علة، تحتمل ذلك. وغاية ما يضر في علية السواد أما في علية الحرمة لا يضر. فإذا ما ضر فأنت قلت بأن الحرم بأن الإصدار هو عين العلة الواقعية، والشك في الزيادة، فإذا شككنا في الزيادة أو احتملنا الزيادة لا يضر. يقول فحينئذ إذا أتت هذه الاحتمالات الأربع أو هذه الاحتمالات الخمسة فكيف حينئذ تستطيع أن تقيم التجربة وتستكشف العلة؟ إذا ليس أن تستكشف علة الأصل في كل أصل أصل طبعا، يعني لا يمكن لك أن تجعل القياس قاعدة مفترضة تستكشف منها كلها. إن قلت أن هذه كلامك غير ما يعطي بأنني لا يمكن أن أجعل القياس قاعدة كلية، بمعنى أنني لا أستطيع أن أقول أن في كل أصل يعني في كل حكم أستطيع أن أستكشف علة، ولكن هذا لا يمنع علي أنا أن أستكشف في بعض المواد. إذا أتى هذا وهو أننا نستطيع في بعض الموارد نستكشف حكم علة الأصل واستكشفنا علة الأصل، فيكون مثل ما لو حدثت بالعلة. فإذا حدثت بالعلة والحدث ليس قضية كلية، كما أن التجربة في بعض الموارد ليس قضية كلية، فحينئذ من كلا القسمين نستطيع أن نستنتج هكذا، لأن غاية ما تقرره الشيعة وتعطيه لأن القياس لا يمكن أن يكون قاعدة كلية أن تجريه في كل الأحكام، ولكن هذا لا يعني بأن القياس في بعض الموارد ليس بحجة، يعني لا يمكن لنا أن نستكشف ملكة الحكم، ممكن لنا أن نستكشف ملكة الحكم إما بالحد أو أن نستكشف ملاكات الحكم عن طريق التجربة وتصدق هذه التجربة وتصدق كل الاحتمالات. فإذا كان كذا فما رأيكم بهذا القياس؟ مع أننا قطعنا، والقطع تقولون بأن حجيته ذاتية بعد لا يمكن حتى للشرع. هنا هذا القياس الذي قطعنا بعلته من باب الحد أو قطعنا بعلته من باب التجربة في بعض الموارد هو المسمى بتنقيح المراد، هو المسمى بمستنبط العلة. هذا الشيعة لهم سابقا كانوا هكذا يقولون حتى هذا ليس بحجة. لماذا؟ لعموم حرمة القياس، لأن الأخبار التي وردت لا تصل لها عموم تشمل حتى هذا وإن كنت قاطع. لكن هذا ما معناه؟ معناه أن القطع ليس بحجة دائمة، لأنه إذا قالوا بأن القطع الموجود في تنقيح المناط والقطع الموجود في العلة المحدوث بها يعني في القياس الذي حدث بعلته حتى هذا ليس بحجة، معناه أن استطاع الشارع أن يتطرف وينهى عن بعض أفراد. يقولون هذا، وطبعا أنا أريد أن أخفف عنكم بأن ما يقولونه في حجية القطع لا يجب عليكم أنتم أن تأخذوه أكثر من سلمان. يعني هناك قول المحقق الرشدي في البدائع الأفكار في كتابه كتاب طيب جدا، يقول بأنه الخطأ من غير المعصوم ليس بعزيز، فأفرض أن مشهور العلماء ذهبوا إلى حجية القطع مطلقا، ولكن هذا لا يجب علينا نحن أن نأخذه أكثر من سلمان، خصوصا أننا نحن ندرس أصول لا ندرسه كمثل دراسة النحو. نحن ندرس النحو من أجل أن نعرف من دون أن نجتهد، يكفي أن يكون هذا واردا، لكن في الأصول لا يكفي أن يكون هذا قد ورد في الكتب. أنت في مقام إذا أردت أن تصير مجتهد لا يجوز لك أن تقول هذا الذي هو ورد عليه المشهور، لابد أن تكون معذورا أمام الله، يعني لابد أن يكون عندك دليل مفصل. هذه القضية النظرية لابد أن ترجعها إلى بديهيات، فإذا لابد أن ترجعها إلى بديهيات في الحقيقة إطلاقهم القول في حجية القطع مطلقا يتصادم مع القياس إذا كان آتيا بمستنبط العلة، ولذا كان المتقدمون يقولون حتى مستنبط العلة وتنقيح المناطق إن قلت إذا كان ليس بحجة وهو من ضروريات مذهبنا، تنقيح المناطق استدل به أول من استدل العلامة في كتبه الفقهية. وتبعه الشهيدان. ونحن والحمد لله نقرأ اللمعة كثير من مواطن الفقه عند الشهيد طريقة شيخ المناط كما طرنا لا يوجد عنده دليل إلا طريقة مناطق لوجوده في الحمد لله واضح يعني ليس أنك تشم الرائحة رائحة تنقيح المناطق إنما يسكم أنفك من تنقيح المناطق باستدلال الشهيد الثاني في الحمد. هم السابقون ماذا كانوا يقولون؟ يقولون تنقيح مناطق هذا صح من باب الصغرى ولكنه العلامة والشهدان ما كانوا يريدون تنقيح المناطق من باب الإيمان بحجية إنما كان من باب الجاري على المصطلح تبعا للعامة بالضبط من أجل إقناع العامة بأحكامنا الحجية كما أجروا مصطلح الإجماع في باب الوصول مع أن الإجماع لم يكن عندنا بعين يعني في الناحية الدليلية كمثل ما كان عند العامة وإنما من باب الاتباع والجمع. إذا أردتم طبعا يعني أن تعرفوا صدق أنا ما أقوله طبعا صدقه وصدقه من ناحية الصدق الكبري وصدق المكبري راجعوا الكتب مثلا راجعوا الكتب راجعوا القوانين راجعوا قوامع الفضول راجعوا تصريرات الشيخ كلها فضلت بأن تنقيح المناطق ليس بحجة وما ورد في كتب الشيعة إنما ورد من باب مجاراة العامة لإقناعهم بأحكامنا الفقهية. المصنف ماذا قال؟ قال إذا قطعت فعليه يكون حجة لأنه لا يستطيع هو أن يرفع اليد عن حجية القطع يقول وحينئذ يخرج الاستدلال من القياس ويصير حينئذ دليلا برهانيا إذا صار دليلا برهانيا فرجع عن القياس. لماذا صار دليلا برهانيا؟ يقول لأنه حينئذ قد استدلت أنت لأنه عندنا في باب البرهان الاستدلال على ثلاث ظروف إما بالبرهان العلمي يعني الانتقال من العلم بالعلة إلى العلم بوجود المعلوم أو البرهان العلمي يعني أن تعلم بوجود المعلوم فتنطق للعلم بوجود العلة وعندنا برهان وصل بعض المناطق ما سموه بعض سموه إني لمي بعض سموه بأنه هو الوسط بينهما. البرهان الوسط ما هو؟ أن تنتقل من المعلول إلى العلة ثم تنتقل من العلة إلى معلول آخر لا إلى نفس العلة هذه لأن إذا انتقلت إلى نفس هذا المعلول الأول فيكون برهانا إنيا لمية مع الله تنتقل من المعلول إلى العلة ثم تنتقل من العلة إلى معلول آخر. مثلا أنت مثلا تشاهد أنت عندك قدر فيه ماء وهذا الماء هو على درجة الحرارة 100 فإذا كان على درجة الحرارة 100 نستكشف شيئين نستكشف تصاعد بخاره منه يعني من علته هذه ونستكشف أو فقل هكذا يعني إذا أنت سخنت هذا الماء وسخنته بحيث أنه كان بارغا جدا حتى أصبح على درجة 100 لابد أنه يحدث فيه تلك العلة وهو التبخر. فأنت غاية ما تعلم أنت لا تعلم شيء عما يوجد في المطبخ إنما غاية ما علمت علمت بالبخار الصاعد معلوم من هذا البخار علمت بعلته وهو النار. هذا النار إذا علمتها على درجة كذا تنتقل إلى المعلول الثاني وهو أن الماء أصبح على درجة مئة فعندما انتقلت من النار إلى المعلول ما انتقلت إلى عين المعلول الأول وإنما انتقلت إلى المعلول الثاني. يقول هنا كذلك هنا نحن من الحكم الذي هو كل آخر معلول انتقلنا من خلاله بالحد أو بالتجربة إلى العلة الآخر عندما علمنا بالأصل انتقلنا من العلة إلى حكم آخر وهو نسوى للحكم ولكنه في الفرع ليس معلول الثاني فإنه لا يكون قياسا لأن القياس هو المشابهة وهنا لم تكن مشابهة وإنما كان حينئذ قياسا برهانيا. لماذا قياسا برهانيا؟ يقول بعدما استكشفت العلة فحينئذ تستطيع أن تجعل العلة هي المحرمة تقول يحرم الإذكار وهذا مذكر وهو الفرع فإذا يحرم هذا فيصير قياسا أي قياس يصير قياسا منطقيا لا أنه قياسا أصوليا لوجهه لأن التمثيل من شرطها أن يكون باقيا على المشابهة فقط أما إذا صورته وما جعلته من استدلالا بالمشابهة فقط فحينئذ لا يسمى قياسا أصوليا بل يصير قياسا مطلقا. طبعا هذا الكلام فيه أيضا نقطة ضعف، وهو وإن أخرجته أنت إلى عالم البرهان وجعلته قياسا، أو كما يقول بعض نجعله قياسا حينئذ من باب القياس الاستثنائي، وإن جعلناه ذلك لكن يبقى أنه يسمى قياس بذلك المعنى الأول، وهو جر حكم من فرع إلى فرع. وإن أتت تلك القاعدة، يعني وإن أتت تلك العملية العقلية بعدها قبل هذا الجر، وهو أنك انتقلت بعقلك من المعلول إلى العلة ومن العلة إلى معلول ثاني، وإن انتقلت بذلك لكن يصدق عليه أنه قياس، والأخبار التي وردت على القياس وردت حينئذ حالة كونها هي مانعة من كل أخبار، إما أن نقول بهذا الشيء، أو أن نقول بقول المصنف، لكن لا بد أن نؤول بعض النصوص كما فعله بعض المتأخرين غير المصنف أيضا لأنه مشى على رأيه. بعض المتأخرين قال بأنه إذا كان على نحو هذا البرهان فحينئذ مما لا شك فيه أنه حجة. يبقى عمومات القياس أين هي؟ قام وذهب إلى كل خبر فيه عموم بالقياس يشمل حتى هذا المورد فرفعه عن عمومه، قال بأنه لا. وإن شاء الله يصل إليكم هذا الكتاب وتطالعونه مفصلا. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى ما قاله هو حول القياس في القسم الأول. يبقى القسم الثاني أنه قام بليل خارجي من الكتاب والسنة على حجية القياس، يأتي إن شاء الله. يقول تمهيد من القياس على ماسية تحديده وبيان موضع البحث فيه من الإمارات التي وقعت فيها معركة الآراء بين الفقهاء، وعلماء الإمامية تبعا لآل البيت عليهم السلام أبطل العمل به، ومن الفرق الأخرى أهل الظاهر المعروفين بالظاهرية أصحاب داود بن كلس إمام على الظاهر، وكذلك الحنابلة وأحمد بن حنبل أول من نقل قول المقدس في كتاب روضة الناظر لم يكن يكلمون له، وأول من توسع فيه في القرن الثاني أبو حنيفة رأس القياسيين، وقد نشط في عصره وأخذ به الشافعية والمالكية، ولقد بالغ به جماعة فقدموه على الإجماع، بل غلا آخرون فردوا الأحاديث بالقياس، وربما صار بعضهم يؤول الآيات بالقياس. ومن المعلوم عند أهل البيت عليهم السلام أنهم لا يجوزون العمل به، وقد شاع عنهم إن دين الله لا يصاب بالعقول، وأن السنة إذا قيست محق الدين، شاع حتى عند العامة، بل شنوا حربا شعواء لا هوادة فيها على أهل الرأي وقياسهم ما وجدوا من كلام المسلم. ومناظرات الإمام الصادق عليه السلام معهم معروفة لا سيما مع أبي حنيفة، وقد رواها حتى أهل السنة. وطبعا أكثر هذه المناظرات موجودة في كتاب الاحتجاج والطبرسي. إذ قال له فيما رواه ابن حزم: اتق الله ولا تقل، فإنا نقف غدا بين يدي الله فنقول قال الله وقال رسوله، وتقول أنت وأصحابك سمعنا ورأينا. والذي يعني لماذا تمسك بالقياس مع وجود هذا المانع؟ يقول: والذي يبدو أن المخالفين لأهل البيت الذين سلكوا غير طريقهم ولم يعجبهم أن يسلكوا من منبع علومهم، أعوزهم العلم بأحكام الله، أعوزتهم النصوص لأن النصوص قليلة، وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فالتجأوا إلى أن يصطنعوا الرأي والاجتهادات الاستحسانية للحجة والقضاء بين الناس، بل حكموا الرأي والاجتهاد، طبعا هنا بل للترقي، يعني هو يريد أن يقول بأن القياس له جذور حتى عند الصحابة، وكانوا يتمسكون به وبالاجتهاد حتى في زمن الصحابة، بل حكموا الرأي والاجتهاد حتى فيما يخالف النص، أو جعل ذلك عذرا مبررا في مخالفة النص، كما في قصة التبرير الأول لفعلة خالد بن الوليد في قتل ملك بن نويرة، وقد خلى بزوجته ليلة قتله، فقال عنه يعني فقال الأول عن خالد إنه اجتهد فأخطأ، قالها عندما أراد الثاني أن يقاد به، يعني أن يقاد خالد بن الوليد بملك بن نويرة ويقام عليه حد. وكان الرأي والقياس غير واضح المعالم عند من كان يأخذ فيه من الصحابة والتابعين، حتى بدأ البحث عنه لتركيزه وتوسعه الأخذ به في القرن الثاني على يد أبي حنيفة وأصحابه، ثم بعد أن أخذت الدولة العباسية تسند أهل القياس، وبعد ظهور المقاد له انضر جماعة من علمائهم لتحديد معالمه وتوسيع أبحاثه ووضع القيود والاستدراكات لا حتى صار فنا قائما بنفسه، ونحن يهمنا منه البحث عن موضع الخلاف فيه وحجيه، هذين الموردين ولا يهمنا بقية البحث. فنقول تعريف الدين، إن خير التعريفات للقياس في رأينا أن يقال هو إثبات حكم في محل بعلة لثبوته في محل آخر بتلك العلة. والمحل الأول الذي ورد في التعريف هو المقيس ويسمى فرعا، والمحل الثاني وهو المقيس عليه ويسمى أصلا، والعلة المشتركة تسمى جامعة. وفي الحقيقة إن القياس عملية من المستدلع نفس عملك الخارجي. أيها القائل، هذه العملية لغرض استنتاج حكم شرعي لمحل وهو القرع لم يرد فيه نص بحكم الشرعي، استوجب هذه العملية عند القائد الاعتقاد يقينا أو ظن بحكم الشرعي. والعملية القياسية هي نفس حمل الفرع على الأصل للحكم الثابت لأصل الشرع، فيعطي القائد حكما للفرع مثل حكم الأصل، فإن كان الوجوب هو الذي في الأصل أعطي للفرع الوجوب، وإن كانت الحرمة فالحرمة، وهكذا. ومعنى هذا الإعطاء أن يحكم بأن الفرع ينبغي أن يكون محكوما عند الشارع بمثل حكم الأصل للعلة المشتركة بينهما. طبعا هذا الشيء لا يعني هو قاله من أول كلامه ثم أتى يوسع به، ولذا قال وهذا الإعطاء أو الحكم هو الذي يوجب عنده يعني عند المقيم عند المستدل الاعتقاد بأن للفرع مثل ما للأصل من الحكم عند الشارع، ويكون هذا الإعطاء تعبيرا ثالثا عن نفس الإعطاء، ويكون هذا الإعطاء أو الحكم أو الإثبات أو الحمل يعني حملك أنت حمل الحكم الأصلي على الفرع ما شئت تعبر دليلا عندك على حكم الله للفرع وعليه. فالدليل هو عمله الذي هو الإثبات الذي ونفس عملية الحمل وإعطاء الحكم للفرع من قبل القائد. ونتيجة الدليل يعني الدليل يكشف عن أي شيء، يقول يكشف عن الحكم بأن الشرع قد حكم فعلا على هذا الفرع من الأصل، فتكون هذه العملية من القائد دليلا على حكم الشارع لأنها توجب اعتقاده اليقيني أو الظني بأن الشارع له هذا الحكم. وفي هذا التصوير يندفع الاعتراض على مثل هذا التعريف بأن الدليل وهو الإثبات، يعني أنهم عندما عرفوا القياس هو نفس إثبات الحكم، نقول نفس الإثبات هو نتيجة القياس، فلا يعقل أن يكون نتيجة القياس والقياس واحد. يقول بأن الدليل وهو الإثبات نفسه نتيجة الدليل، يعني هذا الإشكال، بينما أنه يجب أن يكون الدليل مغيرا للمستدل عليه. ووجه الدافع وجه دفع هذا الإشكال إنه اتضح بذلك البيان إن الإثبات في الحقيقة وهو عملية الحمل، عمل القائس وحكمه لا حكم الشارع، حكمك أنت عملك أنت هو الدليل، وأما المستدل عليه هو حكم الشارع على الفرع، هو أن يكون للشارع حكم في الفرع كالحكم الذي حكمت فيه أنت، حكمك أنت هو الدليل هو القياس، حكم الشارع المستكشف وحينئذ نتيجة الحكم زنفة هو حكم الشارع على الفرع، وإنما حصل للقائد ولا لحصول الاعتقاد له بحكم الشارع في العملية القياسية التي أجراها. ومن هنا يظهر أن هذا التعريف أفضل التعريفات وأبعدها عن المناقشات، وأما تعريفه بالمساواة بين الفرع والأصل نفس المساواة بما هي فإنه تعريف بمورد القياس، لأنه تعريف بعين القياس، القياس ليس نفس المساواة الخارجية، ممكن أن يكون الفرع مساوي للأصل بالعلة التكوينية يعني خلقة هكذا، فلا يكون قياس، القياس هو أنت أن تأتي بحكم الأصل إلى الفرع، أنت شوف، وليس في المساواة القياس. وعلى كل حال لا يستحق الموضوع الإطالة بعد أن كان المقصود من القياس واضح. ثانيا أركان القياس، بما تقدم من البيان يتضح أن القياس أربعة أركان، الأصل وهو المقيس عليه، من هو المقيس عليه؟ يقول المعلوم ثبوت حكمه شرعا. الفرع وهو المقيس، ما هو المقيس؟ قال المطلوب إثبات الحكم له شرعا. العلة وهي الجهة المشتركة بين الأصل والفرع التي اقتضت ثبوت الحكم تسمى جامعا، والحكم وهو نوع الحكم الذي ثبت للأصل ويراد إثباته للفرع. وقد وقعت أبحاث عن كل من هذه الأركان مما لا يهمنا التعرض لها إلا فيما يتعلق بأصل حجيته وما يرتبط بذلك. وبهذا حجية، يقول أنه قد تقدم سابقا أن حجية كل إمارة تنقل العلم، وقد سبق بيان ذلك في هذا الجزء أكثر من مرة، فالقياس كراس الإمارات ولا يكون حجة إلا في صورتين لا ثالث لهما، أولا أن يكون بنفسه موجبا للعلم بحكم الشرعي، ثانيا أن يقوم دليل قطعي على حجية، فإذا لم يكن بنفسه موجبا للعلم وحينئذ لا بد من بحث موضوع حجية القياس من الناحية الثانية. فنأخذ الناحية الأولى وهذا درس، يقول هل القياس يوجب العلم بذاته؟ يقول إن القياس نوع من التمثيل المصطلح عليه في المنطق. وقلنا هناك إن التمثيل من الأدلة التي لا تفيد إلا الاحتمال، أما أنها نوع لأنه جر حكم، التمثيل هو جر مطلق أعم من الحكم، إذن هو مطلق المطلق. وقلنا بأن التمثيل قائم على التشابه، والتشابه لا يفيد إلا الاحتمال، لذا قال التي لا تفيد إلا الاحتمال، لأنه لا يلزم من تشابه شيئين في أمر، بل في عدة أمور أن يتشابها من جميع الوجود والخصوصيات. نعم إذا قوية الشباب بين الغرب والفراغ وتعددت يقوى في الناس الاحتمال حتى يكون ظنا ويقرب من اليقين، والقيافة من هذا الباب، ولكن كل ذلك لا يبني على الحق شيء، كله ظن. فإذا القياس بما هو هو يعني حال كونه قائم على التشابه ليس مندرج لا تحت الأوليات ولا تحت الفطريات. ثم قلنا إلى أنه إذا علمنا بحريه إما بالحديث بإنه تحت الحسيات أو لا، كما سيأتي بأن غاية دليل الشيعة عندما يبطلون استكشاف العلة يبطلون القاعدة الكلية، لكن لا يبطلون كل فرع الفرع. نحن نقول بأن العقل لا مصلح له، لا مصلح له صح، ولكن ممكن العقل أن يطلع على بعض المواد. فإذا اطلع العقل على بعض المواد لو قطع بالحكم، كما أنه لو قطع بالعلة حتى فماذا نفعل؟ يقول غير أنه إذا علمنا بطريقة من الطرق إن جهة المشابهة علة تامة لثبوت الحكم في الأصل عند الشارع، ثم علمنا أيضا بأن هذه العلة التامة موجودة بخصوصيتها في الفرع، فإنه لا محالة سيحصل لنا على نحو اليقين استنباط أن مثل هذا الحكم ثابت في الفرع بثبوت في الأصل، وهذا هو تنقيح المنار وهي العلة المستقرة. يقول الاستحالة تتخلف المعلول عن علة التامة، ولكن هذا حجة لماذا يقول ويكون من القياس المنطق القرآن الذي يمكن اليقين أدرجه تحت القياس، تحت القياس المنطق يعني أخرجه من تحت. ولكن الشأن ثم رجع قال ولكن الشأن كل الشأن في حصول الطريق من حين أنت تقطع بالحق، يعني من حين تقطع بعلة الحق كيف لك أطلع في حصول الطريق لنا إلى العلم بأن الجامع علة تامة للحكم الشرعي. وقد سبق في هذا الجزء أن ملاكات الأحكام لا مصلحة للعقول أو لا مجال للنظر العقلي فيها، فلا تعلم ملاكات الأحكام إلا من طريق السماع من مبلغ الأحكام الذي نصبه الله تعالى مبلغا وهاديا. والغرض من كون الملاكات لا مصلحة للعقول فيها أن أصل تعليل الحكم بالملاك لا يعرف إلا من طريق السماع للعقول من التوصيفين. أما نفس وجود الملاك في ذاته فقد يعرف من طريق العلم ولكن تعرفه ولكن لا تعرفه بعلة. مثلا ثبت على الخمر حرمة، فأنت عندما يثبت على الخمر حرمة ونظرت إلى الخمر بما هو هو تعلم أن فيه إسكار صح، ولكن لا تعلم بأن الإسكار هو علة الحرمة، فأنت قطعت بعلة الحكم يعني قطعت بهذا الوجود، ولكن ما قطعت بأن هذا الوجود هو علة الحكم. ونحن مضارنا على أن يكون هذا الوجود هو علة الحكم، لا على أن تضع يدك على نفس علة الحكم وأنت غير عارف بأنها علة الحكم. لذا قال هو أما نفس وجود الملاك في ذاته يعني طبيعته بما هي هي فقد يعرف من طريق الحس نعم، ولكن لا بما هو علة وملاك كالإسكار. فإن كونه علة للتحريم في الخمر لا يمكن معرفته من غير طريق التبليغ بالأدلة السمعية، أما وجود الإسكار في الخمر وغيره من المسكرات فأمر يعرف بالمجال، ولكن لا ربط لذلك بمعرفة كونه هو الملاك بالتحريم، فإنه ليس هذا من المجدانية ليس من المشاهدات حتى تعرفه. وعلى كل فإن السر أن الأحكام وملاكاتها لا مصلح للعقول بمعرفتها واضح، لأنها أمور توقيفية من وضع الشارع كاللغات والعلامات والإشارات التي لا تعرف إلا من قبل واضعيها، ولا تدرك بالنظر العقلي إلا من طريق ملازمة العقل. طبعا هنا لأنه هو عطف على الملاكات الأحكام، وسابقا عرفنا أن بعض الأحكام تعرف بالملازمات لذا السر قال إلا من طريق الملازمات العقلية القطعية التي تكلمنا عنها فيما تقدم في بحث الملازمات العقلية في الجزء الثاني. وفي دليل العقل كذلك والقياس لا يشكل ملازمة عقلية بين حكم المقيس عليه وحكم المقيس، الملازمة العقلية هو أن يكون الحكم في الأصل لازمه ثبوت حكم في الفرع نفسه بما هو هو مع غض النظر عن العلة، لأنه ليس ذلك، لأنه حتى المقيس بالقياس يعني حتى القائد بالقياس يقول أنا أثبت حكم الفرع للعلة لا للزام، إذا الناس يجد نعم إذا ورد نص من قبل الشارع في بيان علة الحكم في المقيس عليه قال حرمت الخمر لإسكار وهو نص على ذلك الشارع فحينئذ فإنه يصح الاكتفاء به يعني في العلة في تعدية الحكم إلى المقيس ولكن بشرطان الأول أن نعلم بأن العلة المنصوصة تامة ليس جزء علة ليس حكمة وإنما هي علة كاملة يدور مع الحكم إلى مطعم والثاني أن نعلم بوجودها في المقيس أن نعلم بوجودها في القرح أما إذا ما عرفت بوجود الإشكار في النبيذ لا يمكن مثل ذلك والخلاصة أن القياس في نفسه لا يفيد العلم بالحكم لأنه لا يتكفل ثبوت الملازمة بين حكم المقيس عليه وحكم المقيس ويستثنى منه منصوص العلة بالشرطين اللذين تقدما وفي الحقيقة أن منصوص العلة ليس من نوع القياس كما سيأتي بيانه وكذلك القياس ثم رجع مرة ثانية يقول بأن العقل لا مثلية له لا يمكنه أن يصر على علة الحكم لماذا؟ يقول لي وجود هذه الاحتمالات السنة فكيف حينئذ أنت أن تصرع بالعلة؟ لذا يقول ولأجل أن يتضح الموضوع أكثر نقول إن الاحتمالات الموجودة في كل القياس خمسة ومع هذه الاحتمالات لا تحصل الملازمة بين حكم الأصل وحكم الفرع ولا يمكن رفع هذه الاحتمالات إلا بورود النص من الشارع والاحتمالات الخمسة أولا احتمال أن يكون الحكم في الأصل معللا عند الله بعلة أخرى غير ما ظنه القائل يعني غير ما اعتقده القائل منه فإذا التفت القائل إلى هذا الاحتمال بعد لا يعتقد بكونه إلا بل يظن بل يحتمل على مذهب هؤلاء أن لا يكون الحكم معللا أبدا وهذا أيضا فعلا من مفارقاتهم هم يقولون السنة يقولون بأن الأحكام غير معللة للمصالح والمفاسد غير تابعة للمصالح والمفاسد يقولون بأنه يستدلون بقوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فيمكن للمولى أن يضع حكما هنا مع أن لا يوجد له مقتضى للحكم هكذا الشافعي فإذا جاز للمولى أن يضع حكما تشهيا في الأصل فكيف حينئذ تجرون عملية القياس لأن القياس مستند إلى أنك تستكشف علة الحكم وأنتم التزمتم بأنه قد يكون في بعض الأحكام ليس لا علة بل التزمتم بأن كل الأحكام ليست تابعة للمصالح والمفاسد فكيف تقولون بأنه في هذه الأحكام الأصل فيها مصالح ومفاسد حتى تستكشفون علة الفرع من خلال مذهبه يعني حكم الفرع من خلال مذهبه لذا قال بل يحتمل على مذهب هؤلاء أن لا يكون الحكم معللا عند الله بشيء أصلا لماذا؟ يقول لأنهم لا يرون الأحكام الشرعية معللة بالمصالح والمفاسد وهذا من مفارقات آرائهم فإنهم إذا كانوا لا يرون تبعية الأحكام والمصالح والمفاسد فكيف يؤكدون تعليل الحكم الشرعي في المقيس عليه بالعلة التي يظنونها بل كيف يحصل لهم الظن بالتعليل أن لا علة أبدا فكيف تظن بالعلة أو تقطع لوجودها احتمال أن يكون هناك وصفا آخر ينضم إلى ما ظنه القائس علة بأن يكون المجموع منهما هو علة الحكم لو فرض أن القائس أصاب في نص التعليل ثالثا احتمال أن يكون القائس قد أضاف شيئا أجنبيا إلى العلة الحقيقية لم يكن له دخل في الحكم في المقيس عليه يعني قطع بالعلة الحقيقية ثم أضاف حجرا إلى جنبه قال هذه العلة الحقيقية مع هذا الحجر وما العلة ولكن كما رأينا بأن الاحتمال لا يقدر أبنى الذي يضر إذا كان الاحتمال متوجه إلى موضوع خاطئ رابعا احتمال أن يكون ما ظنه القائس علة إذن إنكر مصيرة ظنه لكن ليس هو الوصف المجرد بل بما هو مضاف إلى موضوعه عن الأصل يعني الإسكار علة صح ولكن الإسكار في الخمر هو العلة ليس مطلقا يعني حال كوني في خصوصية مورده فقط لخصوصية فيه مثال لو علم بأن الجهل بالثمن علة موجبة شرعا في إفساد البيع وأراد أن يقيس على البيع عقد النكاح إذا كان المهر فيه مجهولا فإنه يحتمل أن يكون الجهل بالعوض الموجب لفساد البيع هو الجهل بخصوص العوض ولكن في البيع فقط لا مطلق الجهل بالعوض من حيث هو جهل بالعوض ليسر الحكم إلى كل معاوضة حتى في مثل الصلح المعاوضي والنكاح باعتبار أنه يتضمن معنى المعاوضة الضرعي له أن يكون بل ثبت أن في النكاح حس أنه إذا كان هناك المهر مجهولا يثبت مهر المثل ولا يوجد الاحتمال الخامس احتمال ان تكون العلة الحقيقية لحكم المقيس عليه غير موجودة او غير متوفرة في خصوصياتها في المقيس، وكل هذه الاحتمالات لابد من دفعها للحصل لنا العلم بالنتيجة، وهو ان نصطع بالعلة ولا يمكن لنا ان نصطع ما وجدنا بالاحتمالات الخمسة، ولا يدفعها يعني هذه الاحتمالات الخمسة الا الادلة السمعية الواردة عن الشارع. هذا هو الحمد لله.